بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحقائق في الحياة تنقسم إلى قسمين: حقائق في الوجود، قسم من الحقائق يجب معرفتها وتجب معرفتها لأن الانتفاع بها يعتمد على التعرف الكامل عليها. إذا ما تعرفها ما تنتفع بها. قسم من الحقائق لا تجب معرفتها، هي تنفعك حتى إذا ما عرفتها. أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة أمامنا الآن، ونبدأ بأبسط مثال. العسل ينفع الناس جميعا سواء عرفوا نفعه أو لا. إنسان يعلم عالم دارس 40 سنة عن النحل والعسل يأكل ملعقة ينتفع به، وإنسان جاهل ما يعرف شيء يأكل ملعقة نفس النفع اللي موجود هنا موجود هنا، لأنه شفاء العسل لا يعتمد على معرفتك به، هو يعطيك الشفاء. هذه حقيقة سواء عرفت أو لم تعرف. لكن الشفاء بالقرآن والشفاء بالدعاء والشفاء بقربة الحسين هذه تعتمد على معرفتك به. إذا واحد ما يعرف الشفاء بالقرآن ما يحصل شفاء بالقرآن. إذا واحد ما يعرف قربة الحسين أنها تشفي الأمراض، لو يأكل 50 سنة كل يوم من قربة الحسين ما ينتفع فيه. إذا واحد ما يعرف أن سورة الحمد تشفي وتطهي الحوائج، لو يقرأها 1,000,000 مرة ما تنفع. الآن شوف الأمثلة. أنا أرجو الليلة منكم أن نلتفت لهذا البحث. كل ليلة نحن ملتفتون، لكن هذا البحث بحث مصيري، يعني المقدمة ضرورية جدا حتى نفهم ما نقول، حتى نعرف الباب كيف ندخل في البحث كيف ندخل. إذا الحقائق قسمان: قسم تجب معرفتها لأنها لا تنفعك من دون المعرفة، وقسم لا تجب معرفتها لأنها تنفعك حتى ولو كان الإنسان جاهلا بها. ضربت لكم مثال العسل للشفاء والقرآن للشفاء وتربة الحسين للشفاء. فالعسل لا يحتاج إلى معرفة، بينما القرآن يعتمد على المعرفة وتربة الحسين تعتمد على المعرفة. إنسان ما يؤمن بالحسين يمكن أن يستشفي بتربة الحسين؟ لا. الآن لاحظ، نضرب مثال أكبر من هذا. الشمس أكبر حجما وليس معنى. الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والمطر والأرض والشجر، هاي كلها واضحة أمام عيونكم، لاحظوها. هذه تنفعنا ونفعها لنا كحقيقة ثابتة لا يعتمد على معرفتنا بها. الشمس تشرق في الصباح على البر والفاجر، تشرق على الصغير والكبير، تشرق على العالم وعلى الجاهل، تشرق على المؤمن وعلى الكافر، على الساجد لله وعلى الساجد لها. الشمس ما تعتمد، انتفاعك بالشمس لا يعتمد أبدا على معرفتك بالشمس. واحد، انتفاعك بالقمر كذلك. القمر يؤثر على المد والجزر، سواء عرفنا او ما عرفنا. الان مد وجزر من البحر متأثر بالقمر. القمر يؤثر على قشرة الارض، سواء عرفت او ما عرفت. القمر يحفظ الغلاف الغازي، هذا الغلاف الغازي اللي هو 500 كيلو متر محيط من الكرة الارضية، القمر يحفظه. خلص، القمر يحفظ نسبة الاكسجين في الهواء 21، سواء عرفت درست فيزياء او لم تدرس فيزياء. وقل القمر يقوم بهذه المعادلات كلها، عرفنا او ما عرفنا. لاحظ المطر كذلك، المطر ينفعنا. انا عرفت كيف يكن المطر وكيف تكن عملية الاخصاب في السحاب ثم ينزل المطر، او لم اعرف المطر ينزل على الجنة. الشجرة كذلك، ثم اعرفها او لا اعرفها تعطيني. الارض كذلك، احرسها فهذا يحرس الارض عالم وذاك يحرس الارض جاهل، وكلاهما يأخذ نفس النتيجة. لماذا؟ لأن الأرض تعطيك قمحا وطعاما وشجرا وخيرا وخبزا وسنبلة، في كل سنبلة 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، علمت أو لم تعلم. كذلك الإنجاب، واحد عالم بتشريح الإنسان بالبيولوجية الجسد بالأجنة، كيف هذه النقطة تدخل في رحم المرأة، كيف عملية الكروموسومات، كيف الالتقاء، كيف يتطور الجنين. واحد ما يعلم، واحد أعرابي عايش بالصحراء كل شيء ما يفهم، أيضا يلتقي بزوجة في هذا يكون عنده طفل، هذا يكون عنده. أمثلة أنت تستطيع وحدك. الآن أنا أضرب لك مثال حتى تفتح الذهنية. الآن أنت في نفسي أمثلة عندك موجودة، انتبه. الآن عندك أمثلة كثيرة صارت من دون ما أذكرها، لأن هذه الأمثلة تفتح العقل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثال يحرك الذهنية، ملتفت كيف؟ يحرك الفكر. لكن لاحظوا يا أخو، هناك قضايا لا يمكن أن تنتفع بها من الحقائق إلا بمعرفتها، حتى ولو كانت معرفتها مرة. من اين تأخذ هذا الشيء؟ من سير الطفل وهو يحدو امامك بين امه وابيه. لاحظ الطفل البشري، سبحان الله، هذا الانسان في ولادته وفي كونه جميلا في بطن امه، وفي كونه رضيعا ووليدا ويافعا وشابا وسهلا وشيخا وطاعنا في السن وميتا ومقبورا ومحشورا ومبعوثا، كل حركة وكل مرحلة فيها دروس، ملايين الدروس والعبر لمن يفهمها. لاحظ المسألة كيف. الآن عندما تلاحظ الطفل، الطفل الإنسان يأتي إلى الحياة، ضع أمامه آنية متعددة، آنية جمع إلى آنية وأواني، ضع أمامه مجموعة من الأواني، إناء فيه لبن، وإناء فيه جمر، وإناء فيه شوك، وإناء فيه رمان. تأملوا هذا المثال، فكرت أربعة أواني أمام طفلك الصغير الذي يحدو وله من العمر 7 أو 6 أشهر. فكرت هذه الأواني، هذا إناء فيه حليب، انظر ماذا يصنع بالحليب. الإناء الآخر فيه جمر، وإناء فيه رمان، وإناء فيه شوك، مضحكة السعدان. اترك الطفل أمامك، وقف وراءه وانظر إليه ماذا يصنع. ممكن يهجم على الحليب يشربه أو يدلقه، وبنفس اللفة التي دفعته للحليب يهجم على الإناء الذي فيه الجمر. بنفس اللفة يروح على الجمر، يمسك الجمر بيده. فإذا أحس بالاحتراق يصرخ، فينظر إلى الإناء الذي فيه شوك، يريد أن يعالج يده من الاحتراق، يضع يده على الشوك فتنجل. تأملوا هذه الصورة، تأملوها جيدا. فينظر الى الجمر كما ينظر الى الرمان. لكن لو انك جئت بجدين صغير خروف حمل او كلب صغير او قطه صغيره حلو انت وادخلته على هذه الايام الامنه الاربعه انظر الى القطه ماذا تصنع؟ اذا نظرت ممكن القطه تذهب الى اناء الحليب تشربه ما تقلب الحليب، ممكن تاخذ الرمان تلعب به، تاخذ رمانه تلاعبها بيدها هكذا، لكن مستحيل ان تضع يدها على الجمر. شايفين قطه تضع يدها على الجمر؟ او كلب صغير ينام على الجمر بعكس الطفل. لاحظوا هذا المنظر، هذا المنظر درس عظيم. الانسان ياتي الى الحياه، هذا منظر الجمر الذي ياخذه الطفل بيده ويحترق ثم يجعل يده على الشوك ليتخلص من الجمر فينجرح، هذا المنظر يدل على ان الانسان لا بد له من مرشد وصارخ ومنادي ينادي باعماقه وباذانه ان امامك عقبة كؤودة، امامك نار احاط بهم سرادقها، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن يجب ان نعرف الحقائق التي لا ننتفع بها الا اذا عرفناها، حتى ولو كانت الحقائق مرة، حتى لو كانت الحقائق مرة. الان أبين لكم بعض الحقائق ولعله مرارتها ما نشعر فيها لإيماننا بالله سبحانه وتعالى. الناس، كل الناس ينتظرون أياما أمامهم الآن، وهذه الأيام هي أيام الله، وذكرهم بأيام الله. فقسم غافلون عن هذه الأيام، ما يعرفونها، فإنهم لا ينتفعون بها، لأن تلك الأيام التي يداولها الله بين الناس والتي تنتظرنا لا ينتفع بها إلا من عرفها وعلم ماهيتها وماذا يعني اليوم القادم. الناس بالنسبة لهذه الأيام غافلون في الأغلب، لأن قضية الغفلة الاسترسال مع الشهوات، الاسترسال مع الماديات، الاسترسال مع الطعام والشراب، الاسترسال مع الملذات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، الاسترسال مع هذه اللذائذ يحمي البصر، يخلق الغطاء بينك وبين الحق، بينك وبين الحقيقة. الإمام علي سلام الله عليه عندما يأكل خبز شعير أو يشرب عليه ماء يريد أن يعطي درس للعالم، وإلا بإمكان الإمام أمير المؤمنين أن يأكل أشهى أنواع الأطعمة. يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. لماذا؟ يبين العلة والسبب، يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. حتى لا تكون هناك غفلة في القلب، والغفلة التي في القلب تنسج غطاء على الوجه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن انتبهوا أيها الأحبة، نحن نريد أن نعرف الحق، ونريد أن نعرف الحقائق ولو كانت مرة، ونعرف الحقائق ولو استهزأ بنا الآخرون، ولو ضحك منا الكفار والمجرمون، لا، نريد أن نعرف الحق بأي شكل من الأشكال. هل معرفتك للحق الآن تعتمد أن الناس على الناس يعرفون الحق معك؟ لا أبدا. قوة الشخصية
أنك أنت توطن نفسك أن تعرف الحقيقة حتى لو أنك بمفردك وحدك وحدك لا يشاركك أحد في العالم، فقط أنت إذا عرفت الحقيقة خلاص. إبراهيم الخليل كان وحده سلام الله عليه، والكرة الأرضية غارقة بالظلم والشرك والكفر. الله يقول عن إبراهيم أنه كان أمة، أمة كاملة وهو واحد. لماذا؟ لأنه عرف الحق. الآن لاحظ في الأرض الآن 6 مليارات إنسان، وكل هؤلاء الناس يمشون يوميا إلى هذه الأيام المقبلة. الأيام المقبلة إذا سألت رجل مثلا من العارفين لكن لا علاقة له بأهل البيت، وأقول من العارفين المعرفة الخاصة بعيد عنه، ما الذي ينتظرنا؟ يقول لك أمامنا يوم واحد هو يوم القيامة، بينما الحق غير هذا. نحن ليس أمامنا يوم القيامة فقط، إنما هناك أيام تسبق يوم القيامة. في فتاة في طهران أبوها تاجر كبير من التجار، هذه قرأت خبر أن مذنبا من الكواكب الآن يقطع مسافات شاسعة ويمشي مئات الآلاف من الكيلومترات في الدقيقة الواحدة وهو متجه إلى الأرض. فهذه الفتاة جامعية تدرس في جامعة طهران، قصها كان، فجلست في الليل تبكي ليالي طويلة وهي عزيزة على أبيها، فأبوها رجل مؤمن كلما حاول إسكاتها ما استطاع. اتصل بأحد العلماء وهو الشيخ محمد تقي الفلسفي رحمة الله عليه، هذا صاحب كتاب الطفل بين الوراثة والتربية، كان من خدام الحسين. فاتصل فيه وهو على معرفة به، قال شيخنا أنا عندي بنتي صار لها الآن أكثر من جمعة الليل والنهار تبكي وخائفة ومضطربة وقلقة، وأنا خائف على حياتها. تقول أن هناك كوكب مقبل على الأرض ويرتقم في الأرض ونحن ننتهي، كل الكرة الأرضية تنتهي، لأن العلماء قالوا هذا الكلام. الشيخ قال أعطني الفتاة أنا أكلمها، فأخذ التليفون تكلم معها. قالها يا ابنتي هذا الخبر خطأ مستحيل. قالت لا العلماء نقلوا. قال أنا ما أقول أنت أخطأت بنقلي، إنما أقول العلماء أخطأوا. قالت لماذا؟ قال لأننا نؤمن بوجود صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن نؤمن. لاحظوا هذه العقيدة العظيمة يا أخوة، بالله عليكم لاحظوها كم هي عظيمة العقيدة هذه. نحن نعتقد أن لنا إماما على الأرض موجود وهو حي يرزق بيننا، لا نراه ولكنه يرانا، ولولا وجوده لساخت الأرض بأهلها، لو رفع ساعة من الأرض لارتطمت الأرض وماجت كما يموج البحر بأهله. فلا يمكن لهذا الكوكب أن ينزل على الأرض يدمرها والإمام صاحب الأمر موجود الإمام المهدي فيها، لأن له رسالة ورسالته منطلقة يظهر الدين كله على العالم يطبق القرآن. فكيف ينزل الكوكب؟ والله علماء ألمانيا الغربية قالوا راح الكوكب يجانا وراح يضربنا وراح نموت من الكوكب. فهدأت البنت. اسمح لي الملاحظة من هنا أنطلق معكم أيها الأحبة، نحن أمامنا أيام قبل يوم القيامة، أمامنا يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا اليوم بارك الله فيكم صلوا على محمد في أعلى أصواتكم، وهذا اليوم من أروع الأيام وهو قريب جدا، لأن علامات اليوم والظهور كلها متوفرة إلا 4 علامات التي تطلع تلك قبل ظهوره ب24 ساعة. فالعالم الآن متجه لظهور الإمام سواء عرف أو لم يعرف، ولكن هذا الوضع يختلف عن الشمس والمطر والأرض والقمر والشجر اللي ضربتلكم إياه. اللي ما عنده معرفة بالإمام يكون ظهور الإمام وغال عليه، لأنه ما له علاقة برب العالمين. يكون إنسان ظالم، يكون معادي لأهل البيت، يكون سافك دماء الأحرار، يكون رامي الأبرياء في السجون، يكون صار يجال في الأرض ونثر الفساد فيها. فليس له من الإمام إلا السيف، وسيف الإمام هو سيف الإمام علي سلام الله عليه، اللي ضرب في مرحب الخيبر اليهود، واللي حطم في حصور اليهود، واللي قتل في عمرو بن عبد الود العامري، واللي قتل في فلان وفلان وفلان وفلان. هؤلاء، هذا سيف ذي الفخار اللي نزل في جبرائيل يوم بدر وبين السماء والأرض ينادي لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذي الفخار. هذا السيف يتوارثونه أهل البيت، الآن موجود عند الإمام الحج سلام الله عليه. فلما يظهر يخرج بهذا السيف، وأصحاب الإمام لهم سيوف لو وجهت إلى الجبال لقدتها نصفين. هذه الأخبار اللي موجودة، يقول إن صاحب الإمام واحد منهم ال 313 وغير 70,000 اللي هم صفوة، هناك مع ال 313 هناك 70,000 من أصحاب الإمام الحجة سلام الله عليه. هؤلاء يخرجون مع الإمام، وين موجودين؟ يأتي الكلام الآن علم. فإذا أمامنا يوم عظيم قبل يوم القيامة، هو يوم ظهور الإمام. انتبهوا للعقيدة هذه، لاحظوا يوم ظهور الإمام يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما ودورا. إذا الإمام ما موجود والعياذ بالله ونحن ما نؤمن به، فمعناه الكون كله عبث في عبث وفوضى في فوضى. فأين ضمانات الحق؟ وأين عدالة الله؟ وكيف تطبق هذه العدالة؟ والقرآن الكريم هو أعظم الكتب السماوية، والإسلام هو أعظم الأديان، ورسول الله أعظم الأنبياء وأشرفهم وأقدسهم. ممكن يأتي 60 سنة 63 سنة وبعد ذلك يموت بغصته وحسرته في آخر لحظة، يريد أن يكتب لهم كتاب ما يسمح إلا بالكتابة وهو مريض، ويقولون إن النبي ليحجر يمتيه. خلاص هاي حكمة الله، خلاص الرسول انتهى، ارتحل إلى الرفيق الأعلى. لا يا حبيبي، أبدا. رسول الله ممثل بأهل بيته، رسول الله مجسد في صاحب الأمر في الإمام المهدي سلام الله عليه، وبظهوره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له امتداد في الأئمة الاثني عشر، وهو امتداد طبيعي لرسول الله. فإذا ظهر الإمام الحجة، القرآن الكريم طبق في كل العالم. شوف هنا المسألة، لأنه يظهر بسلاح غير هذا السلاح، وبعلم غير هذا العلم. حتى العلم اللي في القرآن موجود يصل إلى مرحلة أنه يقطع الأرض ويصير الجبال ويكلم الموت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قطعت به الأرض كل ما به الموتى، مضمون الآية هكذا. بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، يعني العلم اللي موجود في الإسلام. ونحن الآن في حالة انبهار بالتطور التكنولوجي اللي موجود، ما عارفين العلم اللي موجود عند أهل البيت. إذا كان إنسان كافر ما عنده علاقة بالله يهتدي إلى الإنترنت ويهتدي إلى الطاقة الكهربائية مثل أديسون، ويهتدي إلى النسبية مثل إينشتاين، ويهتدي إلى قوانين الجاذبة مثل نيوتن لما وقعت التفاحة على رأسه فبدل أن يأكلها بقي يتساءل لماذا سقطت علي ولم تسقط بالفضاء. هذا السؤال هداه إلى اكتشاف هذه القوانين. هذه القوانين كلها قوانين الله وسنن الله في الكون. فإذا كان كافر يهتدي لكشف واكتشاف هذه القوانين، فما بالكم بالمؤمنين نحن إذا اتجهنا بالاتجاه العلمي، وما بالكم بسيد المؤمنين وصاحب الأمر إذا كان ظهر وهو القرآن الناطق. فتلاحظ الإسلام، تعرف عظمة الإسلام، قوة الإسلام، قوة المسلمين. وهذه عند تناهي حلقات الشدة يكون الفرج. لما تشوف اليهود ماخذين جانب هكذا، وتلك الأيام نداولها، شوفوا لتعلن علوا كبيرة، تشوف اليهود مسيطرين على الشرق والغرب وماخذين بأنفاس العالم بالظلم والجور والفساد والإفساد، اعلم ان الفرج قريب، ما في اقرب منه، لكن مع الاسف الغفلة اللي موجودة عندك. الان حديثنا حول الامام صاحب الامر هذه من الحقائق المسلمة، لكن في ظهور الامام وفي دولته وفي ايامه هناك يوم اخر اسمه يوم الرجعة. ماذا يعني يوم الرجعة؟ بعض الناس يتهمون الشيعة، يقولون الرجعة فقط عند الشيعة، الشيعة يقولون انه رجعة نرجع وكذا في بعض المدارس الاخرى، لاحظ مثل مؤمن الطاق تلميذ الامام الصادق سلام الله عليه، لاحظ فجاءه ابو حنيفة النعمان، ابو حنيفة ما يؤمن بالرجعة لكن يؤمن بالاستنساخ، منتبه هذا اللي هو بعيد عن الحق، يؤمن بالاستنساخ، يعني ممكن واحد يرجع الى الحياة في صورة حيوان، هذا الرأي موجود في بعض المدارس. فمؤمن الطاق كان يبيع تمر في المدينة، ابو حنيفة اشترى منه تمرا وصار حوار، مؤمن الطاق من تلامذة الامام الصادق وسريع الاجابة بسرعة يجيب، فيقول له ابو حنيفة او واحد من التلامذة، يقول واحد من تلامذة ابي حنيفة امام تلميذ من تلامذة الامام الصادق حتى تمشي القضية شوية تكون سهلة ميسرة يعني يقدر واحد يشربها بسرعة، فمكيف؟ فيقول له هذا التلميذ، يقول له يا مؤمن الطاق بعني، اسمه لقبه او كنيته ابو جعفر، يا ابا جعفر بعني تمرا دينا بالدين نسيئة وانا ادفع لك الثمن بالرجعة، يستهزئ يعني، يقول للمؤمن الطاق يقول انا ادفع لك ثمن التمر بالرجعة لما نرجع الى الحياة. مؤمن الطاق قال ولكن اضمن لي ان لا ترجع قردا الى الحياة. انت ما تؤمن بالتناسخ؟ قال نعم. قال فمن يقول يمكن ترجع بصورة قرد بعدين فلوس التمر تروح من عندي انا. لاحظوا المسألة ودقة التعبير، عندما نحن نقول الرجعة ماذا تعني؟ هذه قضية علمية، قضية علمية موجودة، يعني ان الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى من قبورهم فينشرهم قبل يوم القيامة في الدنيا، وهذه الرجعة تخص طائفتين من الناس، طائفة محضوا الإيمان محضا وطائفة محضوا الكفر محضا، إما كافر محض أو مؤمن محض، أما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك مسكوت عنهم إلى يوم القيامة. تأملوا هذا بحث البرزخ، تأملوا احنا دخلنا بس دخول جديد فيه، هذا بحث البرزخ، تأملوا للعبارات كيف نأخذها نحن. هل هناك في القرآن الكريم إشارات وفي السنة النبوية إشارات؟ طبعا هذه موجودة في القرآن الكريم، عندما يتحدث عن الحشر يتحدث بلغتين وعن حشرين، يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، من كل أمة فوجا يوم القيامة، أو ما يحشر من كل أمة فوج يوم القيامة، يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فإذا أنت ما تؤمن بالرجعة يكون تضارب في القرآن الكريم، كيف يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا وبعدين يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا؟ أنت عندما تحشر من كل أمة فوجا يعني غادرت منهم أحدا، بينما يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إذا حشرناهم يوم القيامة، لكن في الرجعة يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من المؤمنين فوج ومن الكفار فوج، لاحظ ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني يتبع بعضهم بعضا. هذه آيتان، تأملوا هناك أيضا آية صريحة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ولا تفسير لهذه الآية إلا لمن يؤمن بالرجعة، لأن الذي يحاول أن يهرب من الرجعة يفسر هذه الآية يقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني مرتين أنت موتتنا، مرة في الدنيا ومرة في القبر موتتنا، وبعدين أحييتنا مرة في الدنيا ومرة في القبر. هذا الكلام خطأ من الأساس، لأنه يقول أمتنا وأحييتنا. الحياة فيها مسؤولية، حياة القبر ما فيها مسؤولية. هنا يتحدث عن حياتك التي تسأل عنها أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، فما في إلا إحيائين وموتتين مرتين. الإحياء الأول هذا الذي أحيانا الله فيه، والإحياء الثاني الذي يكون بالرجعة. تفتوا؟ وموتتين أيضا موجود، هذه واحد. طيب هناك ملاحظ، عيسى يحيي الموتى. القرآن الكريم يقول عيسى وأحيي الموتى، فإحياء عيسى للموتى رجع ولا مرجع؟ يعني هؤلاء يرجعون للدنيا ولا ما يرجعون؟ فأنت إذا ما تؤمن بأن عيسى يحيي الموتى يكون الإنسان كافر، وإذا تؤمن يعني آمنت بالرجعة، لأن عيسى يرجع الأموات إلى الحياة. نص في القرآن الكريم، يأتي عيسى على القبر يركل القبر برجله ويقول له قم يا عبد الله، فيقوم من القبر ينفض التراب عن رأسه وعن وجهه ويتكلم مع عيسى ويبقى عند عيسى ويعيش حياة ينتظر الأجل بعد ذلك يموت. وهذا نص في القرآن الكريم. وأحيي الموتى، معنى أحيي الموتى يعني أرجعهم إلى الدنيا، صحيح ولا مو صحيح؟ ولا أحييهم في الآخرة؟ يقول أحيي الموتى، أنا أمرو بالأكمة والأبرص وأحيي الموتى. هذا دليل خامس. الدليل الآخر، لاحظ نحن نقرأ في القرآن الكريم أن الذين خرجوا مع موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، هؤلاء 70 أخذتهم صاعقة ضربتهم فماتوا. بعدين موسى طلب من الله أن يحييهم، قال يا رب هؤلاء ماتوا، أنا إذا أرجع الآن إلى قومي يعملون لي مليون مشكلة، يقولون أنت أخذت زعماءنا وقتلتهم. فأحياهم الله. الآن لما أحياهم ما تعتبر رجعة، لأن ماتوا سواء ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، هؤلاء ماتوا فماتهم ثم أحياهم. هناك 70,000 أو أكثر خرجوا من ديارهم لهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موت، أيضا من اليهود، فقال لهم الله موت، مات. يقول ثم أحياهم. هذه ثم من يقول لك أنه أحياهم بعد ساعة، بعد يوم، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة؟ تدريبي هذا الشيء، ماتوا خلص، لما ماتوا ماتوا، ثم أحياهم يعني أرجعهم إلى الحياة، فهذه رجعة أيضا. فهذه الآيات والآيات الأخرى، ولاحظ معي هذه الآية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لاحظ التعبير، الله سبحانه وتعالى يقول حرام على قرية أهلكناها وهي ظالمة، أهلكناها بظلمها هؤلاء أنهم لا يرجعون. زين كيف لا يرجعون؟ إذا قضية يوم القيامة الله يحشر الناس جميعا، كل الناس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، صح ولا مو صحيح؟ هؤلاء أنهم لا يرجعون يعني حرام عليهم الرجعة، هؤلاء ما يرجعون، رجعة الدنيا ما يرجعون إلا، لكن في الآخرة يرجعون. وإلى هاي الآية وهي أكبر دليل على وجود الرجعة، إذا ما فسرتها بهذا التفسير فهناك يكون خلل فكري والعياذ بالله في سير الكلام القرآني. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ما يقول إلينا، لا يقول لا، يصير إلى الرجع، يقول حرمنا عليهم الرجع. فإذا كان الرجوع إلى الله، الله ما يحرم الرجوع إليه، كل الناس يرجعون إلى الله، فهذه إذن إشارة إلى الرجع. لاحظتم كيف المسألة هي؟ الآن لاحظ في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في ظهور الإمام هناك أناس يخرجون من قبورهم يحييهم الإمام سلام الله عليه، وعيسى بن مريم، وهؤلاء الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا، فيحاسبهم أمام العالم. هؤلاء يخرجون الإمام سلام الله عليه يبين عدالة الله وعدالة الحق. هذا تأخذنا إلى هذه الآية التي قرأتها عليه. حبيب النجار صاحب ياسين لما قتلوه، هذا جاء من أقصى المدينة يسعى، الرجل هذا طيب، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، بعد ذلك تعاطفوا عليه من كل جانب وقتلوه رجما بالحجارة.
لأنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى.
في لحظة مقتله هو يقول الله سبحانه وتعالى يتحدث، قيل له قيل ادخل الجنة رأسا في لحظة مقتله، قال له ادخل الجنة،
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن الجنة والنار بعد الموت مباشرة، هذا يوم آخر أيضا أمامنا قبل يوم القيامة. هل لاحظت الأيام اللي مررنا عليها وهي حقائق وإن كانت مرة لكن يجب أن نلتفت إليها. إذا مات الإنسان وخرجت روحه رأسا إما إلى جنة أو إلى نار، القبر ينادي في كل يوم له كلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن للقبر كلاما في كل يوم. القبر يقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت البلا، أنا بيت الدود. بعد ذلك يقول أنا القبر، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يا جعفر بن محمد أيها الصادق ابن رسول الله، سيدي أنت مدرسة أهل البيت، هذه الروح عندما تخرج أين تذهب؟ وهذا الجسم أين يذهب؟ يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير البرزخ يبين، يقول الروح جوهرة في صندوق، البدن صندوق هذه الجوهرة، إذا خرجت الجوهرة من هذا الصندوق رميت الصندوق في القبر. بعد ذلك يتحدث الإمام سلام الله عليه يقول في القبر، وكلمة للإمام أمير المؤمنين عن الإنسان أنه يجلس في قبره، قعد في قبره. الآن نحن ننظر، ممكن واحد يحترق، ممكن واحد يسقط، ممكن واحد يقع من شاهق، ممكن واحد يغرق، ممكن واحد تأكله الأسماك، فكله صحيح. انتبهوا لهذه الأمور، انتبهوا إليها. المسألة كل هذه القضايا تقع على البدن، ما تقع على الروح ولا تقع على النفس. البدن في علم الله محفوظ، لأن الروح إذا خرجت لبست جسما أو جسدا مثل هذا الجسم بالضبط، قالب خاص. هذا القالب والبدن نفس الشيء، ينظر إلى أهله، ينظر إلى أحبته، كما يتعامل معهم في حياته اليومية. يأتي إلى أهل بيته، الميت يأتي إلى أهل بيته ويزورهم. الإمام الباقر سلام الله عليه سألوه متى يأتي يزور أهل بيته، في كل ساعة، في كل يوم، في كل جمعة، في كل شهر، في كل سنة؟ الإمام قال حسب أعماله ومنزلته. إذا كان عنده منزلة عظيمة عند الله يمكن كل يوم يذهب إلى أهل بيته، سيرى السرور عندهم، يشعر براحة، الله يثبت عنا ويغطي عنا الألم اللي موجود عند أهل بيته. بعضهم يذهب إلى أهل بيته في كل جمعة، بعضهم يذهب إلى أهل بيته في كل شهر، لكن الوقت واحد، زيارة الموتى لأهل بيوتهم وقت الزوال. أهل البيت اكتبتوا وقت الزوال، يعني عندما يؤذن أذان الظهر لما يقول الله أكبر هذا وقت زيارتهم، في هذا الوقت يأتون يزورون أهاليهم ويقولون يا أهلنا اذكرونا قبل أن تكونوا مثلنا فلا يذكركم أحد، اذكرونا بقراءة القرآن، اذكرونا بالتوسل، اذكرونا بأي شيء. هذه القضية تبدأ من سكرات الموت، الإنسان يبقى في قوته، في تدفقه، في حيويته إلى أن يشاهد ملك الموت. إذا شاهد ملك الموت انعقد لسانه، بعد ما يستطيع، لأن لو لسانه منفتح لقال لأهله أنا أشاهد ملك الموت، والله ما يريد يقول هذا الكلام، لأن امتحان عندنا، هل تؤمن أنت بالقرآن وبالوحي؟ هل تؤمن بهذه الحقائق؟ هل تؤمن بما جاء من عند الله، ما قاله رسول الله أم لا؟ فإذا شاهد ملك الموت، إذا كان مؤمنا، حضر عنده في تلك اللحظة رسول الله وعلي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، الخمسة أصحاب الكساء يحضرون عنده، يجلس الرسول عن يمينه والإمام علي عن يساره، والزهراء تجلس والحسن والحسين، والوصول به ملك الموت
وملك الموت يبشره يقول يا فلان يا فلانة أبشر فإن هذا منزلك. انظر إلى المنزل. يقول رأسا يكشف عن بصره فيرى منزله قبل أن يدخل القبر. بعد ذلك يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له تحب أن تعود إلى الدنيا؟ فلما رأى منزله قال لا أحب الحياة الدنيا، أنا أريد أن أذهب إلى منزلي هذا. فتقبض روحه ويتحدث عن هذا. في اليوم ذكرت لكم الأحاديث المخيفة، الليلة أذكر لكم هذه الأحاديث اللي تحدث أنكم حالة من التوازن. إذا كنت ذاكرين أو قسم منكم ما حضر تلك الليلة لما تحدثت ملك الموت لما سأله إبراهيم، أقول هالكلمة مرة ثانية لتعميم الفائدة، يمكن كثير من الأخوة ما حضروا، لما سأله إبراهيم الخليل وقال له يا ملك الموت بأي صورة تقبض روح المؤمن وروح الكافر؟ قال روح المؤمن أقبضها هكذا، كأنما تمر علي نسمة هواء أو شربة ماء بارد في يوم قاحط بالصحراء. شلون شربة الماء؟ أنا أقبض روحه وأنا أرحم عليه من الأم بولدها، أرحم عليه. فقال له يا إبراهيم انظر صورتي عندما أقبض روح المؤمن. فنظر إبراهيم إلى صورته وإذا ذلك الجمال الذي لا يوصف وتلك الرائحة التي أزكى من المسك والعنبر، ويحب كل واحد يتقرب إليه. قال له أرني صورتك عندما تقبض روح الكافر. قال إنك لا تستطيع أن ترى ذلك. ملك الموت قال لإبراهيم، قال أنا أستطيع. قال يا إبراهيم ما تستطيع، لكن إذا أردت ذلك أنا حاضر بالخدمة، ولكن أدر وجهك عني الآن. بعد ذلك التفت إلي وراح تشوفني أنا عندما أقبض روح الكافر ماذا أصنع له. والكلام الذي ما نقلته لكم ذات اليوم والليلة أنقله، أن ملك الموت يقول لإبراهيم، يقول نزع الكافر عندما أنتزع منه روحه أشبه بالسياخ الحديد الملتهب نار، ولو وقعت منها جمر على أهل الأرض لأحرقت. شفت التعبير؟ وهذا كل العذاب يحس به الكافر، لكن ما يستطيع أن يقول لأن لا قوة في بدنه، ما عنده قوة ولا عنده طاقة، لكنه هذا العذاب كله يحس به. وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وقبض الروح للكافر أشبه بالمناشير. شلون واحد ينشره بالمناشير؟ وفي مثال آخر عن أهل البيت وعن الرسول كثير واحد لما يسمعه تتقذف هذا للكافر. يقول قبض الروح للكافر أشبه بطاقة الرحى يدور في بؤبؤ العين. الرحى شايف الرحى اللي يطحنون فيها حنطة؟ إذا تخلي العين بالرحى وتجر الرحى عليها كيف الألم تتصوره؟ يقول روح الكافر بهذا الألم تقمص. فملك الموت قال لإبراهيم يا إبراهيم أدر وجهك وطلع علي، أنا الآن بالصورة التي أقبض بها روح الكافر. فلما رآه إبراهيم صاح الله أكبر وصعق ووقع على وجهه مغمى عليه. إبراهيم نبي من أولي الحزم وشيخ الأنبياء ما استطاع أن يرى ملك الموت في الصورة التي يقبض بها روح الكافر، لكن المؤمن هكذا. فيقول الإمام الصادق لمسمع بن كرب البصري يقول له يا مسمع أنت تزور الحسين في الجمعة مرة؟ شوف التركيز هنا هنا، هذا البرزخ هذا معناه يا حبيبي، عالم البرزخ يطرع بهذا الشكل. كيف نخلص نفسنا من عالم البرزخ؟ الإمام الصادق يقول أنا لا أخاف عليكم يوم القيامة، والله كلكم في الجنة، لأن هناك الرحمة ما يبقى واحد من أجل، ولكني أخاف عليكم البرزخ. أخاف عليكم البرزخ. قيل ما البرزخ؟ قال القبر من الموت إلى يوم القيامة، هذا عالم البرزخ. فإذا كان الإنسان من المؤمنين أدركته الرحمة يمكن يرجع يظهر مع الإمام سلام الله عليه. تأملوا هذا التعبير، هذا من فوائد صلاة الليل أنها تجعلك من أصحاب الإمام سلام الله عليه وترجع الإنسان إلى الحياة. صلاة الليل اللهم لا تحرمنا منها يا مولاي، أي والله، صلاة الليل، قراءة القرآن، حضور مجالس الحسين، البكاء على الحسين، قراءة السور. ما أحب أثقل عليكم، بس في قراءة سور تجعل هذه الحالة موجودة عند الإنسان ويعود إلى الدنيا، مثل هاي السور اللي تبدأ من الأحزاب إلى الأحقاف في 14 سورة، من الأحزاب إلى الزمر 7، ومن غافر إلى الأحقاف 7، سورة 14 سورة. إذا واحد يقرأهم ليلة الجمعة حتى لو يبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى لو يقطعهم، هذه السور مؤثرة، الله يعلم ويش مؤثرة على رزق الإنسان، على حياتكم، على حل المشكلات، على تزويج الأولاد، على تزويج البنات. الله يهيئ لهم رجال صالحين يتزوجوهم، الله يهيئ بنات صالحات للشباب يتزوجون. والله إنها مفاتيح كنوز العرش، لكن الناس غافلين عنها، وما تأخذ من وقتك سوى ساعتين تقدر تقطعهم، ساعة وبعدين ترتاح وبعدين ساعة. ليلة الجمعة يجلسون على التلفزيون 10 ساعات، تجلس على كذا 5 ساعات، لا ساعتين اقرأ السور هذه، وبعدين لما ترتاح اقرأ دعاءكمين، وانظر القضايا اللي تحصل عليها خلال حياتك، بس انوي انه ما تقطع، انوي انك ما تقطع. هذه خاصة، خاصة اقول يعني لا ينالها الا ذو حظ عظيم حقيقة. إذا واحد يستمر عليها ولا ينسى قضية أن أعطيناك الكوثر وصلاة الإمام، أؤكد على هذه كلها، أؤكد عليهم، لأني وجدت فيها حقيقة جوابا وفائدة ملموسة لقضاء الحوائج، لحل المشكلات بشكل عجيب. الآن لاحظوا هذا، قال يا مسمع، تسمعني ولا ما تسمعني؟ أيام حديثنا الإمام الصادق يقول لي مسمع بن شرد البصري، يا مسمع أتزور الحسين في كل جمعة؟ قال لا يا سيدي، أنا رجل معروف هنا، وهؤلاء أولاد عبد الملك بن مروان ينكلون بي إذا عرفوا أني أزور الحسين. شوف المجرمين ماذا يسمع. قال أتزوره في الشهر مرة؟ قال لا يا سيدي. الإمام قال في السنة مرة؟ قال ربما. قال يا مسمع أتذكره؟ قلت إي والله يا سيدي أذكر الحسين. قال أتذكر مصيبته؟ قلت إي والله. قال أتذكر، شوف الإمام يحكي بهذا الأسلوب يا حبيبي، التفت التفت ماذا يقصد الإمام؟ يريد يخلصنا من النار، يخلصنا من عذاب الدنيا والآخرة، وأسهل طريق وأقرب طريق إلى الله هو الحسين سلام الله عليه، حسين. قال إي والله سيدي. قال تذكره؟ قلت إي والله سيدي. قال يا مسمع أتذكر ما أصاب الحسين؟ قلت والله يا سيدي إني لأذكر مصابه وأبكي عليه ويظهر ذلك على وجهي، فيعرف أهلي ذلك من وجهي، يعرفون أنا حزين على الحسين وأبكي عليه. صار يبكي مسمع. الإمام الصادق قال يا مسمع رحم الله دمعتك، أنت ممن يحضر عنده جدي رسول الله في سكرات الموت في عالم البرزخ، وممن يرى فاطمة الزهراء وعليا أمير المؤمنين والحسن والحسين، وأنك ستراهم كيف يوصون ملك الموت بك، ويكون ملك الموت أرق عليك وأرحم، ويكون ملك الموت أرق عليك وأرحم من الأم بولدها. صير يبكي الإمام سلام الله عليه. دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. رسول الله قال يا أبا الحسن لا أبكى الله عينيك، لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله ماتت أمي فاطمة، أمه فاطمة بنت أسد، زوجته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأمه فاطمة، وعنده بنت أيضا اسمها فاطمة، وزوجها عنده بعد الزهراء اسمها فاطمة وهي أم البنين، لاحظ كيف؟ والإمام الحسين عنده بنات اسمهن فاطمة 4، وعنده أولاد اسمهم علي 3 أو 4 في بعض الروايات، فكان يركزون على اسم علي واسم فاطمة، تركيز كبير لتبيين الحقائق للناس. فقال له ماتت أمي فاطمة، فقال كن معي يا علي، أنا الذي أقوم بتجهيزها، والله إنها كانت
تجيع أولادها وتشبعني. رسول الله يقول هذه من هي؟ فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب. ما كان الرسول في بيتها؟ ما كان هو في بيته ولا ما كان؟ لما كان يتيم الرسول أخذه أبو طالب رباه عنده في البيت. يقول الرسول يذكر فضائل فاطمة بنت أسد للإمام علي، يقول له والله إنها كانت تجيع أولادها وتشبعني وكانت تشغفهم وتدهمني، يعني تعدل راسي وتغسلني وتخلي أولادها شعر، وكانت تسابق في الغداة لنخلة كانت في بيت أبي طالب فتلتقط التمر والرطب وتحفظه عندها حتى إذا خرج بن عمي أعطتني التمر. صار يبكي عليها. شوف هذا شلون إنسان عجيب، الله أكبر، يعني كانت هكذا حتى التمريرات تجمعهم تعطيهم لرسول الله. فجاء رسول الله وأشرف على تجهيزها، كفنها، أعطى قميصه لتكفينها، كفنت في قميص منه، وقف يصلي عليها، كبر 70 تكبير، شيعها فاطمة بنت أسد، شيعها، فكان يمشي الهوينا خلف لعشها، هكذا يمشي بهدوء، كان يتباطح بنقل رجليه وهو يمشي، إلى أن أوصلها إلى القبر، حفر القبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في قبرها، ونام في القبر قبل أن ينزلها في القبر، ثم أنزلها في القبر، وأهال عليها الترب، وجلس على شفير القبر يبكي، ثم نادى بصوت عال: ابنتي ابنتي علي بن أبي طالب، لا جعفر ولا عقيل. اسمع المدرسة، شوف المدرسة. فقال له أصحابه: يا رسول الله، رأيناك صنعت صنيعا لم تصنعه بأحد، رأيناك كبرت 70 تكبيرة على صلاتها، بعد ذلك كفنتها بقميصك بثوبك، ثم صرت تمشي خلفها الهوينا فباطأت بمشيك، ثم قلت هذا الكلام ونزلت في قبرها ونمت في لحدها، وقلت لها: ابنتي ابنتي علي بن ابي طالب، لا جعفر ولا عقيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرها، ذكر فضائل فاطمه بنت اسد ام الامام علي سلام الله عليه. قال: اما اني كبرت 70 تكبيره فاني رايت 70 صفا من الملائكه وقفوا يصلون عليها بصلاتي، هذه واحده. واما اني كفنتها بقميصي لاني ذكرت لها يوما ان قسما من الناس يحشرون عراة، فقالت: واسوءك، فقلت لها: ساكفنك بقميصي حتى انت ما تحشرين معهم بهذا الجانب. اتفق للتعبير. واما اني تباطات في المشي خلف جنازتها وخلف نعشها لاني رايت الملائكه ازدحمت علي في التشييع، فتباطات امشي هكذا، ودخلت القبر ونمت مكانها لأرفع عنها ضغطة القبر، حتى ضغطة القبر ما في المسح، وناديتها: ابنتي ابنتي علي بن أبي طالب، لا جعفر ولا عقيل، لأني رأيت منكر ونكير دخل عليها القبر. شوف الترتيب لعالم البرزخ. وسألها: من ربك؟ قالت: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن كتابي والكعبة قبلتي. فقالوا لها: من إمامك؟ فافتحت أن تقول علي لأن ولدها. فقلت لها: ابنتي ابنتي علي بن أبي طالب، لا جعفر ولا عقيل. فقالت: علي بن أبي طالب. فالآن هي في روح وريحان وجنة ورضوان. هذه الصور الحلوة يا إخوة، نحن لا نرى شيء، نحن نرى أمامنا حفرة فيها سراب، ولكن انظروا إلى هذا العالم، انظروا إلى هذه المعاني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحجاب الفاصل، لو مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني فاصل حجاب يفصل الماء المالح عن الماء الحلو في زاويا، هكذا يكون البرزخ
بيننا وبينه حجاب، لكن في تلك اللحظة تنفتح الحجوب أمامنا، تنكشف الحجوب. أحيانا في المنام ترى أمامك حقائق، خصوصا إذا واحد ينام على وضوء يقرأ قرآن وينام يرى أمامه حقائق مذهلة يا أخو. فيمشي هذا العالم، وأسأل الله بحرمة الحسين وبحق محمد وأهل بيته وبحق هذه الليالي التي نحييها لذكرى الإمام المظلوم أبي عبد الله الحسين الغريب العطشان، أن يرحمنا الله في هذه الليلة ويتوب علينا حقيقة، ونتوب إلى ربنا توبة نصوحة ونصفي حسابنا. وإلا بالله عليكم، نحن نسمع عن عالم البرزخ وعن الرجعة وعن هذا العالم كل اللي ماشيين فيه ولا نصفي حسابنا؟ ما يصير يا حبيبي، نصفي حسابنا الليلة. رسالة عاجلة لنا جميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، الليلة نصفي حسابنا ونبدأ باللسان والعين. نبدأ باللسان والعين، يا لساني يوميا كم كذبة تكذب، كم غيبة تختاب الناس، كم تهمة على الناس. وهاي عذاب القبر من التهم، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من تناثر البول والغائط والنجاسة، أعوذ بالله. في الأخبار عذاب القبر أغلبه من هذه الأمور. من الإنسان يمنع الزكاة والخمس، من منع قيراطا من الزكاة حشر يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. وفي عالم البرزخ كذلك، هذا رب ارجعوني في بعض التفاسير أنه الذي منع الزكاة ومنع الخمس، ما أعطى الحقوق ولاحظ أمام الحقائق، قالوا ارجعوني ساعة واحدة حتى أكتب الشيكات وأرد وأعطي الحقوق. الملائكة الزبانية 70,000 يسخرون منه، يقولون إنها كلمة هو قائلها، بينما المؤمن يشيعه 70,000 ملك من ملائكة الرحمة إلى قبره، يوصلوا إلى قبره. سبحان الله. هذا قصة أنقلها باختصار، لأني أنا يمكن قبل 10 سنين أو أكثر نقلتها بدراسة علمية، لكن أنقلها باختصار شديد. الشيخ الدربندي صاحب أسرار الشهادة، أو واحد آخر غير الشيخ الدربندي، كان في وادي السلام، وادي السلام في النجف الأشرف، الذي يقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه أن أرواح المؤمنين والمؤمنات هنا. استلقى الإمام على الحطى فقال له قنبر: يا سيدي دعني أفترش لك عباءتي. قال: دعني يا قنبر، إنما هي مزاحمة مع مؤمنين. قلت: أين هم يا سيدي؟ قال: إنهم حلق حلق يتحدثون حول القبور جالسين، لكن ليسوا أرواح مجردة. لا، ما عندنا روح مجردة، انتبهوا لهذه النقطة. الميت ما يروح روحه مجردة، لا، هو إنسان نفسه في عالم البرزخ يأكل ويشرب وينام، في عالم البرزخ يتعذب ويدخل النار مثل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ملتفت ولا ما ملتفت؟ يعني البرزخ فيه عذاب وفيه نعيم وفيه راحة وفيه قصور وفيه نيران وفيه طعام وفيه شراب. تقرأ سورة ياسين لميت، هذه السورة تتحول إلى مائدة تنقل إليه تطرح أمامه، تصلي صلاة الوحشة. واحد من المؤمنين هكذا، أنا أعرفه صديق له، هذا دائما إذا سمع واحد مؤمن مات في أي مكان في الأرض يصلي له بالليل صلاة الوحشة ركعتين، يصلي الصلاة هذه لاحظ يقرأ له فيها ما تيسر من القرآن، بعد سورة الحمد، إما سورة القدر والركعة الثانية يقرأ فيها آية الكرسي، أو ما شاء له أن يقرأ، إنه يصلي ويهدي هاتين ركعتين إلى قبر فلان. الرواية هكذا إلى قبره، يعني توصل للقبر رأسه فتدخل عليه. هذا الإنسان يقول، هذا الصديق يقول: والله من يوم التزامي أني أصلي صلاة الوحشة لهؤلاء الناس اللي يموتون، وإذا الله سبحانه وتعالى فتح علي أبواب الخير فتح علي. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يستغفر له، أو صدقة جارية. والصدقة الجارية خصوصا باسم أهل البيت، تعمل لك حسينية، مسجد، ميتم، مستشفى، مدرسة، دار دراسة، معهد إسلامي لتخريج علماء وخطباء وخدام الحسين، هذه كلها صدقات جارية. تفتح لك محطة تلفزيون أيضا صدقة جارية، راديو لأهل البيت صدقة جارية. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، هذه كلها صدقات جارية. تزويد شباب أيضا صدقة جارية. طبع كتب، الآن هذه الكتب بالآلاف كتب موجودة تحتاج إلى طبع، فواحد من ثلث المتوفى أو غيره، أو واحد هو يتبرع نيابة عنه، هذه صدقة جارية تعتبر له عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمجرد أن يعاين ملك الموت انقطع عمله كله، فيقول أنا قمت أصلي صلاة الوحش لهؤلاء الموتى فإن فتحت لي أبواب الخير وأراهم يشكرونني يشكروني. أنا طبعت كتاب الشيخ هادي الكربلائي، الشيخ هادي يمكن تعرفوه، هو ما يخفى عليكم هالصوت العجيب هذا الناعي للحسين سلام الله عليه. قبل يمكن قبل 6 سنين أو أكثر طبعت كتيب صغير عن حياة الشيخ، عن حياتي، ووزعنا في نفس الليلة اللي طبعت الكتاب فيها ووزعته بنفس الليلة. شفت هذا الشيخ رحمة الله على روحه الطيبة، ملابسه الملابس الحلوة قبل 30 سنة في كربلاء كنت أراه نفس الصورة اللي قبل 30 سنة، رغم أنه يوم وفاته كان شيخا قاعنا في السن، لكن رأيته أنا كهلام، وهذه العمامة على رأسه والنور أمامه، وهذا القصر العظيم سبحان الله، هذا القصر الذي رأيته والله شيء عجيب كان. وهو يمشي في الحديقة ومعه حورية حوراء إلى يساره، يعني هو يمشي عن يمينها ولابس هاي الحوراء برطع أخضر من رأسها إلى قدميها، الله يعلم الكلمات تعجز عن وصفها، ومطرقة برأسها هكذا، وكأنني في الحلم، كأن هذا القصر منذ ملايين السنين هذه الحورية موجودة فيه تنتظر شيخ هادي منذ ملايين السنين. تأمل التعبير هذا في الحلم، كأنما هالقضية هذه، وتطور يعني هذا المعنى لكلنا، كل واحد من عندنا له قصور وله حور، فإذا بطل يروح للجنة على التعبير الصحيح وراح للنار والعياذ بالله. شوف الخسارة كم هي كبيرة. وإذا شيخ هادي يقول لي: يا شيخ عبد الحميد، هذا القصر من الحسين، وهذه إحدى زوجاتي في الجنة. وأنا استيقظ قلت: هنيئا لك يا شيخ، والله هنيئا لك، أنت الناعي ريحانة رسول الله، أنت اللي تطعن على المنبر وتبكي عن الحسين، اللي يحضرون بمجالس الحسين، الله يعلم هاي الدموع ماذا تصنع. واحد من المؤمنين يبكي ويجعل هذه عندك غترة أو قماشة خال منديل يجفف به دموعه، ينشف الدموع. هو من المستحب أنك ما تنشفهم الدموع، اللي يبقون خليهم على وجهك الشكل، لأن النار ما تشوف الوجه اللي عليه دمعة الحسين، مستحيل ما تشوفه. لا والله، لا والله، أقسم بالله العظيم، وأنا على منبر سيد الشهداء حسب كل القواعد العلمية وحسب كل الأخبار، قرآن وسنة وعقل وإجماع وذوق، كلها تؤكد أن الدمعة اللي تجري على الوجه تبعده عن النار، ما يشوف النار أبدا. اللي يشوف النار أعداء أهل البيت. أفمن يتقي بوجهه، هذا اللي يتقي النار بوجهه يوم القيامة، هكذا السلاسل في يده ويعالج النار بوجهه. فمن يتقي بوجهه العذاب يوم القيامة كمن هو في جنات ونعيم ومع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. شيخ هادي الله يرحمك يا شيخ، فتشوف هذه النعمة حقيقة، كم واحد كان يبكي على الحسين، هذه النور، الأنوار العجيبة، فنحن ننتظر هذه الرحمة أيها الأحب، وهي نستطيع أن نأخذها بزيارة عاشوراء، نأخذها بالصلاة، بالسلام على الرسول وأهل البيت، بالتأكيد على زيارة الإمام الحسين دائما، وزيارة عاشوراء يمكن أنك تزورها مقتصرة أيضا.
وإذا في ساحة المحشر كان عندنا أستاذ يدرسنا الأخلاق الله يرحمه، هذا توفى فكان يبكي، هو كان يبكي يقول أنا في ساحة المحشر، هكذا يتحدث، يقول أنا في ساحة المحشر أولا في عالم البرزخ أقرأ عن الحسين، يقول أنا أقرأ عن الحسين وين ما أكون أصيح يا حسين لساني ينفتح ما يستفتح، وفي ساحة المحشر أتطلع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الرسول واقف وعنده أهل بيته فأتوجه ويمم وجهي إليه، يقول إذا اتجهت إليه ما يستطيع أحد يمنعني من الوصول إلى رسول الله، فأقع على أقدامه وقبلهما أنقل كلمته، وهو كلمته شكل كان يحكي ويبكي، يقول بعدين الرسول يشعر بأنه يمكن هذا منه، هذا كان إنسان حيوان كلب موجود تحت رجليه، بمجرد أن يحرك رجليه على بدني أنا أشوف نفسي في وسط الجنة، هذا إنسان عارف ما كان جاهل، هذا مجتهد فقيه عظيم من المراجع، كلامه في معنى وفي معرفة كبيرة أن رحمة الله وسعت كل شيء، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنبدأ باللسان الليلة وياي انتم اللي مش وياي، نبدأ باللسان، يا لساني كم ضيدة تختاب الناس، كم تهمة تتهمهم، كم كذبة تكذب، وهاي كلها تأثر على القلب، كلها تأثر على القلب التجيب. يا عيني كم مرة تنظرين نظرة حرام ونظرة حسد ونظرة استهزاء، يا أمي كم مرة سمعت غناء والعياذ بالله، كم مرة سمعت كلام باطل، يا رجلي كم مرة تقدمت وسعيت إلى مواطن يبغضها الله ما يحبها. واحد يحاسب نفسه، يتكلم مع نفسه هكذا هالليلة، يتكلم مع نفسه، يصلي يتوب إلى الله. الدنيا تنتهي يا أخوة، الدنيا تنتهي والله أيام وتنتهي، لكن نحن ما مخلوقين للدنيا، نحن خلقنا للآخرة، إنما خلقتم للبقاء لا للفناء، الفناء الدنيا. وكما يعبر الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لأصحابه إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإنما الموت قنطرة يعبر بكم، هذا الموت يعبر بكم من دار البؤس والشقاء إلى دار نعيم ورضوان، ينقلكم من سجن إلى قصر، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ الإمام الحسين يقول بينما لأعدائكم ينقل من قصر إلى سجن وعذاب. ولذلك يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا جنة الكافر؟ لأن الكافر في الدنيا يتنفس يشوف عنده بعض الملذات، فإذا مات إلى جحيم، فالدنيا بالنسبة إلى جنة والآخرة سجن، لكن المؤمن الدنيا سجن والآخرة بالنسبة له قصر وجنة، لأنه ينتقل إلى هناك. فيرى الزهراء سلام الله عليها في ساحة المحشر، اللهم أرنا يا مولانا، صحيح ينادي منادي من بطنان العرش أيها الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد، فتأتي الزهراء، تأتي هذه أهل المعرفة ينقلون هذا الخبر يا حبيبي. لما تأتي الزهراء إلى ساحة المحشر تحمل شيئين، تحمل ثوب الحسين الملطخ بدمائه، وتحمل كفي أبي الفضل العباس. واحد بعدين لما تجي ساحة المحشر واضعة يدها على ضلعها المكسور، عيدها واضعتها هناك، الحقائق كلها تظهر أمام العام. شوف، فيسألها جبرائيل ماذا تطلبين يا بنت رسول الله؟ بعد ما تنشر ثوبك، بعد ما تنشر قميص الحسين، تقول لجبرائيل أرني ولدي الحسن والحسين، أريد أن أنظر إلى الحسن والحسين. فيؤتى بالحسن والحسين في ساحة المحشر
والله يعلم ذاك اليوم كيف يحشر الحسن والحسين. الله وحده يعلم. الإمام الحسين يحشر في ساعة من الساعات. تصوروا القضية اللي أنقلها لكم. نحن نعلم أن الإنسان إذا قطع رأسه يذبل وينطفئ، لكن رأس الحسين يزداد إشعاعا وإتلاقا ونورا إلى علان السماء، لأن بدن الحسين خلق من نور الله من شجرة طوبة. لذلك كان رأسه يقرأ القرآن على الرمح، كان الناس يأنسون بالنظر إلى رأس الحسين لجماله. لذلك الصورة اللي تسمعوها عن المحشر لا تستغربوا، لا، الحسين يحشر بهيئة وهو قطيع الرأس، فلا يبقى أحد من الكائنات من الملائكة من الأنبياء من الرسل إلا ويصعق في البكاء، فالزهراء تشهق شهقة عندما تنظر إلى رأس ولدها محمول بيد الحسين، هو حامل رأسه لأبي وأمه بيده، تنظر إليه وتشهق شهقة حتى جهنم تذفر لشهقة فاطمة وتفور، ثم تقع على الأرض في تلك الحالة في تلك اللحظة. يقول يأتي الملائكة إليها بما ينثرونه عليها في ساحة المحشر، فتقوم الزهراء. هذا الماء ما هو؟ يقال هذا الماء هو دموع الحسين، دموع البكاء على ولدها الحسين. فأنت عندما تبكي على الحسين تنعش فاطمة، تنعشها. هذا المعنى الكبير الذي يقول فيه الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول لمحمد بن مسلم، يقول والله يا محمد إنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. ذول الشباب صار كم يوم يلحون عليه يقولون هذه الأبيات اللي سمعناها مرة اقراها مرة أخرى. أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كرملة. وأنا حقيقة أرحب بهذه الأريحية وهذه الروح وهذا الحزن اللي موجود عند هؤلاء الشباب. أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كرملة، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولى، الطبيب اللي داوى الناس لو عارض عرض لابد يسئل على علته ولازم يجس النبض، وتربة حسين ابو اليمة مرام الكل المرض، والدوا مجانا عنده ويربح اللي يقصد اله. الله قص حسين بثلاثة خصال وشرفه، يا جعل من نسل الأئمة وتربط بيها الشفا، ويستجاب الدعاء الداعي لو لفا القبطة ولفا، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة. يا ولشلب اليمة تهلها يا الموالي دمعتك، ما تروح صياه والرب وكل عليها ملك، للقيامة ذخر تبقى بوسط قارورة إلك، هاي من الله كرامة لبن حماي الحماية، والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر عالنبي وحان الحمية، والحسن وام الطهر قدر هذه الدمعة شكثر يترتب أجر، شكثر راعية وثوابية، شكثر عد رب السماء ما لها يقولون قيمة ولا ثمنها مقدرة، لأنها غالية، ما لها يقولون قيمة ولا ثمنها ينقدر، لعد راعيها خذوها القطع بجد الخنصرة. آه ما تأم لولا في الفرض يحسين، ما تهايم وحد قلبك المنة تليف، ما تهايم يا ابو علي الك مظلومنا مقصوب، ما تهايم لذكرك يا ذبيح الغاضرية. قال ابو حمزة الثمالي دخلت على الامام زين العابدين فرأيته باكيا حزينا قلت سيدي أتبكي يا مولاي أخشى عليك أن تموت من البكاء أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة ما هذا البكاء سيدي قال يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة ولكن أسألك يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة هل ذبح الأطفال لنا عادة إني لا يمر علي يوم إلا خنقتني العبرة أذكر فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء يفتر خواس حسين من خيمة لعد خيمة الله أكبر هذا المعنى الذي أراه الإمام سلام الله عليه لذلك الجزار القصاب لما سمعه يسأل غلامه في المدينة يقول يا غلام هل سقيت هذا الكرش ماء فقال له الإمام زين العابدين أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكرش حتى تسقوه الماء قال اي والله سيدي نعرضه على الماء أولا أدار وجهه إلى كربلاء نادى أبا يا حسين الكرش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا ويلي الشاط الفرات الشان وغرأك يموت السبب غامي يبكي طرق أيقتل ضمانا حسين بكربلاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 شفاء مرضى الله يسلكم تدعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أعماق الجميع. الفاتحة مع الصلوات.